الإدارات العامة في إضراب شامل والحكومة تبحث الحل عبر السلسلة. حزب الله من الديمان تصوير الشقيق كعدو غريب عن منطق العقلاء. سوريا ترد على مرسي خطابك تحريضي واعتداء على الشعب السوري. 6 شهداء فلسطينيين في قصف صهيوني على قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تنعقد جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان لاستكمال مناقشة البند المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب في ضوء الإيضاحات القانونية التي سيقدمها وزير المالية محمد الصفدي حول طرحه تجزئة السلسلة ومصادر تمويلها. الجلسة التي بدأت منذ الساعة 11 قبل الظهر سبقها اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلاله البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات. ومعنا من قصر بعبدة مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف، هل رشح شيء عن الجلسة المطولة لمجلس الوزراء والممتدة حتى الآن؟
يعني 4 ساعات كوثر قد مضت إلى الآن ولم يرشح شيء عن أجواء الجلسة التي استدعي خلالها مدير عام وزارة المالية وأيضا مستشاران خبيران بالتدقيق المالي من أجل التدقيق ببعض الأرقام الواردة في سلسلة الرتب والرواتب. وبناء على هذا الإجراء يرجح البعض أن تكون طبعا عملية التدقيق في الأموال قد أبقت مشروع سلسلة الرتب والرواتب على ما هو بحسب ما أقرته اللجنة الوزارية التي طبعا التأمت على مدى 2 شهر ودرست مشروع السلسلة مع النقابات ومع الهيئات التنسيق النقابية. إذن ولكن المرحلة الحالية التي يعمل عليها مجلس الوزراء في جلسته وما تبقى منها طبعا الذي يمتد ربما إلى ساعات إضافية أيضا هو التدقيق والبحث في مصادر التمويل. وزير وائل أبو فعور قد ذكر قبل دخوله إلى الجلسة صباحا بأن رئيس الحكومة كان قد تحدث بالأمس عن 10 اقتراحات لديه لتأمين مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب. لعل البحث في هذه الأثناء يدور حول هذه الاقتراحات 10. وأيضا هناك أيضا رفض مسبوق من قبل وزراء حركة أمل وحزب الله لأي رفض طبعا لأي تعديل يطرأ أو يجري على سلسلة الرتب والرواتب بحسب الصيغة التي تم الاتفاق عليها. أما مسألة تخفيض نسبة الزيادة في سلسلة الرتب والرواتب فأيضا هي هذا أمر مرفوض، وكان الحديث قد جرى عن تخفيض نسبة 15% من الزيادة وهو اقتراح قدمه بالأمس رئيس الجمهورية. قد يكون أيضا من بعض الأجواء المسربة إذا صح التعبير بأن الاقتراح التخفيض قد تم التجاوز عنه ولم يتم الحديث به أو البت به، وبالتالي فإن العمل الحالي قائم على تحديد مصادر التمويل والخروج من الجلسة بحل نهائي لسلسلة الرتب والرواتب. كوثر،
شكرا لك يوسف شعيتو، على أمل أن تنتهي هذه الجلسة بما يرضي الجميع. شكرا لك يوسف. وتوقف الموظفون والعاملون في الوزارات والإدارات العامة في لبنان عن العمل تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، وذلك احتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
إضراب شل المؤسسات والإدارات العامة في كل المناطق اللبنانية، المطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب بكل بنودها، وإلا فإن الكلمة ستكون للتصعيد في التحركات وصولا إلى تحقيق المطالب. هيئة التنسيق النقابية اعتصمت أمام وزارة التربية في بيروت وانضم إليها موظفو الوزارة، والمطلب الأساس إقرار السلسلة.
البرنامج التصعيدي قد يطيح بكل شيء فيما يتعلق بالعام الدراسي وفيما يتعلق بالتظاهر والأضراب والاعتصام المفتوحين جميعا حتى إقرار السلسلة دفعة واحدة ودون تجزئة ومع قيمة الدرجات ولحقوق المتقاعدين والمتعاقدين.
الوعد اللي بدنا نقوله للحكومة انه اذا السلسلة ما تنفذت وما انقرت اليوم نحن رح نضلنا نعتصم ورح نشل الادارات ورح نشل كل القطاعات، وهيدي السلسلة بتطال كل القطاعات الوظيفية. يمكن السلاسل العسكرية ما قادرين يعبروا بس نحن بنعبر عنهم وبنقول انه نحن مصرين على كل الارقام اللي اتفق عليها والمواعيد.
التوقف عن العمل والاعتصام شمل كل الوزارات من دون استثناء، والموظفون لبوا دعوة هيئة التنسيق بشكل تام.
نحن لا حابين لنكون فقراء، وصلنا فقراء كتير، وأكيد ما حابين نكون فاسدين، فخلونا إن شاء الله نمشي بهالسلسلة والأمور تتحسن بهذا الإطار.
إذا خايفين كل هالقد على الاقتصاد اللبناني ونحن خايفين أكثر منهم.
نحن منطالب مجلس الوزراء اليوم يقر سلسلة الرتب والرواتب لكل قطاع الموظفين.
موظفو الإدارات العامة في مختلف المناطق اللبنانية نفذوا إضرابا عن العمل واعتصموا أمام مبنى السراي في المحافظات، كما امتنع موظفو القطاع العام عن استقبال أي معاملة إدارية.
ومعنا من أمام مقر هيئة التنسيق النقابية في اليونسكو مراسلنا علي رسلان. علي، كيف هي الأجواء لديك؟
كوثر، هناك شبه اجتماع مفتوح لأعضاء هيئة التنسيق النقابية هنا في رابطة التعليم الثانوي في اليونسكو. هنا ينتظرون يعني ما ستقول إليه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة منذ الساعة 10:11 صباحا للبناء على الشيء مقتضى ولتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها. يعني هناك تأكيد وإصرار ورفض بشكل تام لأي يعني مس بأي بند من بنود السلسلة التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة، إن كان تجزئة أو تقسيط أو تخفيض الأرقام كما تم تداوله إلى يعني تخفيض 15% من قيمة الأرقام السلسلة، يعني ويهددون بخطوات تصعيدية إن لم تقر السلسلة كما تم الاتفاق عليه. من هذه الخطوات التصعيدية إضراب عام وشامل، اللجوء إلى الاعتصامات، عدم بدء العام الدراسي، وصولا يعني هناك من يهدد والذهاب أكثر إلى إضراب عام مفتوح في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية. هناك وجهتي نظر، هناك من يدعو إلى التعجيل في البدء بهذه التحركات للضغط على الحكومة أكثر، وهناك من يقول أنه دعونا نتريث ريثما يعني تخرج جلسة مجلس الوزراء اليوم بنتيجة إيجابية وتقر السلسلة كما يريدون. هذا يعني الأجواء هنا كوثر حتى الساعة.
شكرا لك علي رسلان مراسلنا من اليونسكو حيث مقر هيئة التنسيق النقابية. وعقدت لجنة المؤشر اجتماعها الدوري في وزارة العمل برئاسة المدير العام للوزارة عبد الله رزوق وحضور ممثلين عن العمال والهيئات الاقتصادية، وقد تناول المجتمعون الأوضاع المعيشية الراهنة وكيفية التعاون والتنسيق بين طرفي الإنتاج لمواجهة الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني. زار وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، يرافقه عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في الديمان. اللقاء استمر لأكثر من ساعة وتطرق إلى التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على الأديرة في فلسطين المحتلة. وبعد اللقاء أكد رعد أن تصوير الشقيق على أنه العدو أمر خارج عن منطق العقلاء، مشيرا إلى أن الحوار المتواصل يجب أن يستمر لأن قدر اللبنانيين أن يعيشوا الرؤى المتبادلة ليحفظوا بعضهم، كما رحب رعد بزيارة البابا إلى لبنان.
نحن الآن في صدد مواجهة أوضاع متوترة في المنطقة وربما تترك تداعيات على لبنان، لابد من أن نطلع على وجهات النظر وأن نبدي وجهات نظرنا، وأيضا هناك استحقاقات لبنانية داخلية، هناك أوضاع معيشية ضاغطة، هناك مسائل سوف نواجهها في الأيام المقبلة، وهناك خطاب متنوع لدى الأطراف اللبنانيين. نتداول في كل هذه المسائل ونخلص إلى محصلة نبني عليها ونأخذها بعين الاعتبار. لا شك بأن التهديدات التي تطال المنطقة وخصوصا من العدو الإسرائيلي وما يقوم به من انتهاكات حتى للمقدسات في داخل فلسطين المحتلة وما يتوعدنا به من تهديدات أيضا كانت حاضرة، خصوصا أن بالأمس حصل انتهاك لأحد الأديرة في فلسطين المحتلة من قبل المستوطنين الصهاينة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا هو العدو الوجودي الذي يجب أن نرفع المذكرات إلى رؤساء الجمهورية ومجالس الأمن بشأن انتهاكاته واعتداءاته. أما المذكرات التي تتضمن خطابا عدائيا وتذهب إلى المعالجة وكأن الشقيق هو عدو، فهذا الأمر غريب عن منطق العقلاء في هذا البلد. الحقيقة التقارب مطلوب والحوار المتواصل يجب أن يستمر، لأن قدر اللبنانيين أن يعيشوا الرؤى المتبادلة ليفهموا كيف يحفظوا بعضهم بعض.
أعاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد على تمسك الحكومة بسياسة النأي بالنفس حيال سوريا، وسأل عما إذا كان المطلوب من لبنان التفرد بقطع العلاقات مع دمشق إرضاء لموقف سياسي من هنا وردة فعل من هناك. وأكد ميقاتي خلال حديث صحفي أن الأمور أصبحت أكثر إيجابية في ملف المخطوفين وأن المجال متروك للعمل بعيدا عن الإعلام. وفي سياق آخر رأى ميقاتي أن زيادة استثمار العقارات غير المبنية وزيادة نسبة رسم الترخيص يمكن أن توفر مداخيل إضافية ويخفض أسعار الوحدات السكنية ويغطي التكلفة المالية لسلسلة الرتب والرواتب. اتهم رئيس حزب التوحيد العربي وأم وهاب بعض الرئاسات بتعطيل عجلة الدولة ومنع الحكومة من تحقيق أي إنجاز. وبعد زيارته العماد ميشيل عون في الرابي قال وهاب إن الانتخابات النيابية لن تحصل في حال اعتماد قانون 60 لأنه قانون ظالم ويخالف اتفاق الطائف. العماد عون استقبل أيضا النائب السابق حسن يعقوب الذي اعتبر أن ما حصل في قضية الإمام الصدر في موريتانيا أمر مهم.
منذ أشهر وبعض هذه الرئاسات تعطل انتخابات، تعطل تعيينات، تعطل عجلة الدولة، تساهم في تعطيل كل شيء وكأنها لا تريد أن تقوم هذه الحكومة بأي إنجاز، وكأنها مكلفة بمنع الحكومة بالقيام بأي إنجاز. ليس فقط لا تريد، هي مكلفة. أصبحت المسألة مكشوفة بأن هناك تعهدات معينة تجاه أطراف معينة بمنع هذه الحكومة من القيام بأي إنجاز، لذلك جرى التراجع بالأمس.
اللي حصل بموضوع موريتانيا وموضوع ليبيا أمر مهم جدا، ولكن هذه مفاوضات ليبية موريتانية كانت قديما عم تطالب بطلبه للسنوسي. المهم التحقيق معه، والمهم أخذ المعلومات فيما يتعلق بقضية الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين وإيقاف هذه الجريمة المتمادية بحق الإنسانية.
زار وفد من تجمع العلماء المسلمين في لبنان السفير السوري علي عبد الكريم علي تضامنا معه في مقر السفارة في بعبدة. وقد أعرب الوفد عن استنكاره للحملة التي يشنها فريق 14 أذار تحت شعار طرد السفير السوري وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، متهما هذا الفريق بتنفيذ إرادة أمريكية إسرائيلية أوروبية لضرب سوريا ودورها المقاوم. وأكد الوفد أن كل بيت مقاوم وطني إسلامي كان أو مسيحيا هو سفارة لسوريا.
إنما تخوضه سوريا اليوم هو حرب كونية تستعمل فيها كل الأسلحة ويستخدم لأجلها كل من اعتبرتهم الإدارة الأمريكية منظمات إرهابية لاستغلالهم في حرب تعطى الطابع الديني والمذهبي وهي في الواقع حرب سياسية. ولهؤلاء نقول أنتم في حربكم هذه تنفذون مؤامرة أمريكية صهيونية من حيث تدرون أو لا تدرون، ومصيركم جهنم وبئس المصير.
غطت سحب من الدخان الكثيف سماء مدينة صيدا بسبب الحريق الكبير الذي اندلع في مكب نفايات في المدينة. وشارك في عملية إخماد الحريق مروحيات مخصصة لإطفاء الحرائق إضافة إلى فرق من الدفاع المدني بعدما عجزت إطفائيات بلدية صيدا عن إخماده. وضع حزب الله قرار وقف بث القنوات السورية على الأقمار الصناعية العربية في إطار محاولات قمع الرأي وحرية التعبير. وفي بيان له قال حزب الله إن هذه الخطوة هي محاولة لإسكات الصوت الإعلامي السوري بعد سلسلة اعتداءات وعمليات خطف وقتل للإعلاميين السوريين. وجاء في البيان أن حزب الله وإذ يدين هذا القرار فإنه يرى فيه خرقا للقوانين التي تحكم العمل الإعلامي واستمرارا لنهج التدخل المدان في شؤون سوريا الداخلية. وعبرت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن تضامنها الكامل مع إدارات القنوات السورية والعاملين فيها، كما أكدت على دعمها الكامل لهم في عملهم الدؤوب من أجل إظهار الحق ومنع محاولات فبركة الأحداث وإظهارها على عكس صورتها الحقيقية. وردت وزارة الخارجية السورية على تصريحات الرئيس المصري محمد مرسي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وفي بيان لها وصفت الخارجية السورية تصريحات مرسي بأنها تدخل سافر في الشأن السوري واعتداء صريح على حق الشعب السوري في اختيار مستقبله بنفسه دون أي تدخل خارجي. وقالت الخارجية السورية في بيانها إن ما قاله مرسي جزء من التحريض الإعلامي الذي يهدف إلى تأجيج العنف الدائر في سوريا، وأنه يعكس أراء جماعة لا تمت بصلة إلى حقائق التاريخ المشترك بين الشعبين السوري والمصري، كما جاء في بيان الخارجية السورية. وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على موقف بلاده الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن السوري، داعيا شركائه الغربيين إلى إعادة تقييم موقفهم حول الأزمة السورية. الرئيس بوتين وفي مقابلة تلفزيونية شدد على ضرورة إيقاف مد منطقة النزاع بالسلاح وعدم اتخاذ قرارات تفرض على طرف واحد وتكون غير مقبولة بالنسبة لتطور الأحداث. وأشار بوتين إلى أن هناك من يريد استخدام مقاتلي القاعدة أو المنظمات المتطرفة الأخرى في سوريا لتحقيق أهدافه، واصفا هذه السياسة بالخطرة جدا وتسفر كالعادة عن عواقب وخيمة، كما قال بوتين. وسمحت السلطات السورية لوفود صحفية أجنبية بإجراء لقاءات مع مقاتلين أجانب وسوريين منتمين إلى تنظيمي النصرة والقاعدة تم إلقاء القبض عليهم أثناء المعارك مع ما يسمى بالجيش السوري الحر، وقد اعترف هؤلاء بتلقي التدريب والأموال من تركيا ودول الخليج.
سمحت السلطات السورية ولأول مرة وبصورة علنية لوفود غربية تزور سوريا بمقابلة موقوفين من جنسيات غربية شاركوا في الأعمال الإرهابية في سوريا، وبموقوفين سوريين منتمين لجبهة النصرة والتي قامت بالعديد من أعمال التفجير الإرهابية خلال الأحداث الأخيرة، حيث اعترف من عرف عن نفسه بأنه أمير معظمية الشام براء مصطفى الندوف ومفتي تنظيم القاعدة في ريف دمشق أحمد علي غريبو بأن جبهة النصرة تبيح دم ومال كل من يخالفها الدين إلا أهل الكتاب إن أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
أنا حصلت على فتاوى كثيرة، حتى مرة جابوا لي فتوى في قتل صائغ نصراني، قال إنه مسيحي، فكونه مسيحي وغير الدولة لا تقيم شرع الله عز وجل، فأي دولة لا تقيم شرع الله تعتبر دار حرب، فالحكم وكونه ما يدفع الجزية فهو من الكفراء ويحل قتله وما في مشكلة. مرة أخذوني على دراجات نارية وقاموا بتصفيق أحد المتعاونين مع رجال الأمن. يقتضي الفقر أن الحكومات العربية هي كافرة مطلقة، فالطريق يكون لا يكون الطريق للقدس إلا إزاحة هذه الأنظمة الكافرة.
كنا نفتي حسب الحاجة للجيش الحر بقتل كل إنسان يتعامل مع الأمن، ونفتي من الهجوم على الثكنات العسكرية. إحنا كنا نستعطي الفتاوى من دول الخليج متأثرين بالفكر السلفي التكفيري، فما كنا راعي حكم الله فيها.
في حين أكد محمد أمين علي عبد الله وهو طالب في السنة الرابعة الطب البشري من دير الزور مسؤولية جبهة النصرة التي ينتمي إليها عن كل التفجيرات ومنها تفجير القزاز، وبحصولهم على التمويل من تركيا ودول الخليج وتنظيم القاعدة في العراق.
الشخص الذي كان يأتي بالأموال من تركيا وتمويل آخر كان يأتي من العراق، من دولة العراق الإسلامية تابعة لتنظيم القاعدة، بالإضافة للأموال التي من الخليج. كانت هناك علاقة بين الجيش الحر وبين جبهة، في أكثر من كتائب الجيش الحر مع جبهة النصرة.
كما كشفت السلطات السورية عن موقوفين من جنسيات غربية ومنهم عامر الخدود وهو جزائري يحمل الجنسية الفرنسية.
احنا في تركيا يعني في آخر لحظة حتى دخلنا سوريا فتسلحنا، يعني ما كان في عندنا سلاح. 15 يوم تدربنا مرتين يعني قصفتين. أنا قصفت قصفتين سوريين أبا أحمد هو كان مسؤول بتاعنا.
كيف تعرفت عليه أبا أحمد؟
في المخيمات.
بالمخيم لاجئين؟
لاجئين نعم.
وكذلك كشف الأمن السوري عن الموقوف التركي جمعة أوستك الذي اعتقل في مدينة حلب. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
أظهر التقدير السنوي للاستخبارات الإسرائيلية وجود تطور في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لا سيما على صعيد الحرب النفسية، ما يمنع المستوى السياسي الإسرائيلي من القدرة على اتخاذ القرارات. معلومات تزامنت مع استمرار نتنياهو بالتحريض ضد إيران وحزب الله.
خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل جلسة الطاقم الوزاري المصغر كانت بحسب المعلقين الإسرائيليين مفتعلة بهدف تقليص إطار النقاش والقرار في الملف الإيراني. ورغم أن الجلسة كانت قد عرضت تقدير الجهات الأمنية السنوي أمام المستوى السياسي حول الملفات المتعلقة بإيران وسوريا ولبنان، فأن صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أن المعلومات التي تسربت والتي دفعت نتنياهو إلى حل الجلسة كانت حول رصد الاستخبارات الإسرائيلية لاحتمال تسرب سلاح كيميائي من سوريا إلى حزب الله أو أطراف أخرى، وأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية تدفع لاندلاع المواجهة على الحدود الشمالية. واعتبرت يديعوت أحرونوت أن التقدير السنوي للاستخبارات الإسرائيلية أظهر وجود تطور في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي يخصص جهدا كبيرا بحسب التقدير للحرب النفسية، بعدما استخلص حزب الله أن النقاش الإسرائيلي العام يمكن أن يؤثر أو حتى يمنع المستوى السياسي الإسرائيلي من اتخاذ قرار بالحرب.
سنستمر بالعمل بيقظة وشجاعة ومسؤولية لاستخلاص الأفضل لمصلحة إسرائيل وإعاقة التهديدات أينما ظهرت، فلدينا القدرة على مواجهة التحدي والجيش يقف صامدا ومستعدا للعمل من أجل لأمن إسرائيل في كل مدى زمني أو جغرافي مطلوب.
تزامن الكلام عن الأمين العام لحزب الله مع دعوة نتنياهو أثناء لقائه وزير الخارجية الإيطالي إلى وضع حزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبية، واصفا الحزب بأنه أكبر منظمة إرهابية ومرددا مطالبته بما وصفه بالخطوط الحمر أمام إيران.
على المجتمع الدولي أن يضع أمام إيران خطا أحمرا واضحا بحيث تعلم أنها لا يمكن أن تتجاوزه في سعيها نحو السلاح النووي، إضافة إلى تجديد العقوبات الاقتصادية.
أوساط إسرائيلية مطلعة قالت إن الإعداد جار للقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحديد خطوط حمر بشأن إيران تتعلق بقرار الأمريكيين بمهاجمة إيران وطبيعة الموقف الأمريكي في حال قررت إسرائيل شن هجوم بمفردها، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستتدخل في هذه الحال أم لا.
سقط 3 شهداء فلسطينيين صباح اليوم في غارة إسرائيلية على بيت حنون شمال قطاع غزة، وسبق ذلك ليلا استشهاد 3 فلسطينيين بغارة جوية على شرق مخيم المغازي وسط القطاع. وزير الداخلية الفلسطينية إسلام شهوان رأى أن العدو الصهيوني يمعن في استباحة الدم الفلسطيني مصدرا خلافاته الداخلية باتجاه قطاع غزة، واعتبر أن استهداف المدنيين والأطفال لن يفت من عضد الجبهة الداخلية الفلسطينية. ومعنا من قطاع غزة مراسلنا عماد عيد. عماد، كيف هي الأوضاع في القطاع وما هي آخر المستجدات الأمنية؟
نبدأ من تشييع المواطنين الفلسطينيين لجثامين الشهداء، حيث وصل جثماني الشهيدين خالد القرم وزكريا الجمال إلى مقبرة الشهداء شرق غزة، لكن الجيش الإسرائيلي باغت المشيعين بإطلاق نار كثيف أدى إلى إصابة شاب في 21 من عمره برصاصة في ساقه وجرى نقله إلى مشفى شفاء بمدينة غزة. عدد الشهداء الفلسطينيين استقر عند 6 شهداء و5 جرحى حصيلة 12 ساعة من التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع. الطيران الإسرائيلي أو طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تزال تحلق في أجواء القطاع خاصة في الجهة الشرقية، منذرة بتجدد الغارات الإسرائيلية، وهناك عملية تجديد محدودة على الأرض تسير قرب معبر بيت حنون شمال القطاع وقرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.
شكرا لك عماد عيد مراسلنا من غزة. قتل 25 جنديا تركيا وأصيب 9 بجروح في انفجار عنيف أدى إلى تدمير مخزن للذخيرة مساء أمس في مدينة أفيون غرب تركيا. وأوضح بيان لهيئة أركان الجيش التركية أن تحقيقا فتح لتحديد أسباب الانفجار. تذكير بعناوين النشرة: الإدارات العامة في إضراب شامل والحكومة تبحث الحل عبر السلسلة. حزب الله من الدمام تصوير الشقيق كعدو غريب عن منطق العقلاء. سوريا ترد على مرسي خطابك تحريضي واعتداء على الشعب السوري. 6 شهداء فلسطينيين في قصف صهيوني على قطاع غزة. المنار.com.lb. شكرا لكم للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.